يقول تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نجعل مهمة إتقان التجويد طبعا هي مهمة غير قابلة لأن نتنازل عنها بلا شك، لأن القرآن لا يسمى القرآن إلا إذا تلي بهذه الطريقة. واضح خلافا لبعض الإخوة الغالين أو الجافين بتعبير أدق ممن يتجرأ، حتى إن بعضهم للأسف الشديد يقول إن علم التجويد هذا بدعة وما له أي أصل في الدين، ويغفل عن أن القرآن كما نقل إلينا متواترا مسطورا نقل إلينا متواترا مقروءا. فالقرآن حفظه الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الأسطر والكتابة، ولكن حفظه أيضا في الصدور كما حفظه في السطور، وإلا لا يكون هذا القرآن كما قرأه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجويد مهمة غير قابلة لأن نتنازل عنها. بالتالي نجعل مؤقتا مهمة إتقان التجويد ونطق الآيات بدقة مهمة فردية، لأن كل واحد يحاول أن يجد له مخرجا إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى الحروف ونشرف على هذا الأمر بجهدنا نحن. لكن نرجو أن الإخوة كل واحد يحاول أن يحل مشكلته، إما بالاتفاق مع شيخ يذهب إليه ويحبذ لو كان شيخا أزهريا، لأن الأزهريين أساتذة، الشيوخ الأزهريين أساتذة في هذا الفن، فالاستفادة منهم في هذا يعني نرجو الإخوة أن يجتهد كل منهم أن يحل هذا الأمر بجهد ذاتي منه مؤقتا، وإما يكون بالتعاون مع إخوانه الذين هم أقرأ منه يسمى عليه ويحفظ عليه. وأسوأ الفروض وأضعف الإيمان أن يكون عن طريق الأشرطة، وهذا طبعا ليس حلا مثاليا، لكن إن كان هذا هو المستطاع وبالذات أشرطة المصحف المعلم الشيخ الحصري رحمه الله أو غيرها من المشايخ القدامى، دع عنك المعاصرين الله المستعان ما يحصل في التسجيلات، لكن المشايخ المقرئين المشهورين المتقنين المجودين. فنذكر الإخوة أن كل واحد يحاول أن يحل المشكلة بجهد ذاتي منه مؤقتا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يقول السيوطي: وإذ يعني واذكر، إذ ابتلى أي اختبر إبراهيم ربه بكلمات. ربه بكلمات، إبراهيم مفعول به مقدم للاهتمام به، ربه بكلمات لأن المعلوم أن الذي يبتلي هو الله سبحانه وتعالى، لكن قدم هنا للاهتمام بأن المبتلى هو إبراهيم، لأن العلم متأكد بأن الذي يبتلي ويختبر هو الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة إبراهام، في قراءة إبراهام، وكلمة إبراهيم عليه السلام فيها ست لغات: إبراهيم وهي اللغة الفاشية المشتهرة، وإبراهم وإبراهم وإبراهيم وإبراهام وإبراهم كما قال عبد المطلب: عذت بما عاذ به إبراهام مستقبل الكعبة وهو قائم. وقال أيضا: نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد إبراهام. اللغة الفاشية والمشهورة في ذلك هي إبراهيم، أما إبراهام فمعروف هذه اللغة التي يتعامل بها أهل اللغات العجمية، يعني في الإنجليزية يقولون إبراهام. نعم نعم، إبراهيم وبعدين إبراهام، إما بضم الهاء أو فتحها أو كسرها، هذه ثلاث لغات: إبراهيم أو إبراهم أو إبراهام أو إبراهيم أو إبراهام أو إبراهام بدون ألف، إبراهام. وإبراهيم باللغة السريانية أب رحيم، إبراهيم يعني أب رحيم. وكثيرا ما يقع الاتفاق بين اللغة السريانية واللغة العربية أو يقاربه باللفظ، فإن كلمة إبراهيم تفسيرها أب راحم لرحمته بالأطفال، ولذلك جعل إبراهيم عليه السلام هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وقد دل على هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الروضة العظيمة شيخا كبيرا جالسا بأصل شارع حوله أطفال صغار كثيرون، فقال له الملكان: إن هذا إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، أولاد الناس يعني الذين يموتون وهم صغار، فهو لرحمته بالأطفال كان هو كافلا لهم، كافل الأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قوله هنا بكلمات، يقول السيوطي بأوامر ونواه كلفه بها، بأوامر يعني تشريعات، أوامر ونواه كلفه الله سبحانه وتعالى بها. قيل هي مناسك الحج، الكلمات هنا هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، كما جاء في بعض الأحاديث خمس في الرأس وخمس في الجسد، ومنها كما ترون خصال الفطرة. قيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فأتمهن أي أداهن تاما. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قال تعالى له عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الدين، وهذه من دقة السيوطي رحمه الله تعالى، إماما في الدين لا إمام دنيا كما سيأتي. قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين، وفعلا هذا المكان حيث جعل الله سبحانه وتعالى محل اجتماع الأمم كلها عليه، الثلاثة الأديان والثلاثة أمم اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مجتمعون على حب إبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة، والجميع يدعون أنه كان حنيفا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حتى اليهود كما تعلمون يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، النصارى يزعمون أنه كان نصرانيا، وبلا شك أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام الذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن الخلاصة أنه إمام وقدوة لجميع الأمة، فهو اجتمعت على محبته وإمامته والاتساء به كل أهل الأديان، سواء في ذلك اليهود أو النصارى أو المسلمون. ونحن نعلم أن يعني الحادثة الأخيرة التي في مسجد الخليل، المجدرة التي حصلت للمسلمين وهم يصلون في رمضان، هذه نشأت نتيجة أن اليهود يعتبرون أنهم حقا في هذا المكان، حيث يزعمون أن في قبر الخليل عليه السلام وبعض آله، فالمسجد مبني أساسا كان فيه المسلمون، ثم لما دخل اليهود بدأوا يعني الوضع غريب جدا، ان المسجد نفسه مقسم من الداخل بحد، قالوا نحن ابراهيم هذا ابونا، ابراهيم هذا ابونا، وانتم ايها المسلمون تقولون هو ابوكم انتم، فلا بد لنا من نصيب في المسجد. بدأوا بحد قسموا المسجد من الداخل، مثل هذا المسجد قسموا من الداخل بحد لجزء صغير لليهود حتى يصلوا فيه في نفس الوقت، يصلون احيانا مع المسلمين في نفس الوقت داخل المسجد، واذا بالحبل كعادة اليهود يعني ينحاز على نصيب المسلمين الى ان بلغ تقريبا الشطر او اكثر من ذلك. فلذلك انت لما كان سمع هذه الحادثه كان يستغرب يعني كيف تمكنوا بهذه السهوله ان يدخل هؤلاء ويقتلوا هذا العدد من المسلمين بهذه البساطه. طبعا بعد ذلك لما الانسان عرف ان هذا هو الوضع، ان المسجد مقسم بحبل من الداخل بين اليهود وبين المسلمين، واليهود يدخلون عادي في نفس الوقت يصلون اعتدادا بابيهم ابراهيم عليه السلام. قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي من اولادي أئمة، ومن ذريتي يعني اجعل أئمة، وإن كان بعض العلماء قالوا على الاستحباب، يعني ومن ذريتي ماذا يكون؟ كان إبراهيم بيسأل، هذا تفسير آخر، ومن ذريتي هل ماذا سيكون من ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، يعني الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالم. نعود لبعض التفسير هذه الفترة من الآيات، يقول تبارك وتعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى لما عاب سبحانه أهل الضلال وكان جلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام وجميع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم، ذكر الجميع سواء ذلك اليهود أو النصارى أو المشرك العرب، ذكر الجميع ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام تذكيرا يؤدي إلى ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي الذي لم يخالط عالما قط على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء، وذكر البيت الذي بناه فجعله عماد صلاحهم وأمر بأن يتخذ بعض ما هنالك مصلى تعظيما لأمره وتفخيما لعلي قدره، وفي التذكير بوفائه بعد ذكر الذين وفوا بحق التلاوة وبعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء بالشكر، حث على الاقتداء به، حث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في توحيده وحنيفيته، كذا في ذكر الإسلام والتوحيد، لأن هذا الربع تجتمع على معاني عظيمة جدا في قضية الإسلام والتوحيد، في ذكر الإسلام والتوحيد هز لجميع من يعظمه إلى اتباعه في ذلك كما سنرى في هذا الجزء من الآيات، وإذ منصوب على المفعولية. وإذ ابتلى إذ منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين، أي واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام. وإذ ابتلى يعني اذكر لهؤلاء جميعا العرب واليهود والنصارى الذين يفتخرون بإبراهيم ويعتدون به عليه السلام، اذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور الداعية إلى التوحيد الوازعة عن الشرك، فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم عليه من الباطل، ولا يبعد أن ينتصب بمضمر معطوف على اذكروا، كان الآية التي قبلها مباشرة إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإذ ابتلى يكون تفسير آخر، واذكروا يا بني إسرائيل إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى عمن ينتمون إلى ملته من إبراهيم وبنيه عليهم السلام من الأفعال والأقوال، فيقتدوا بهم ويسيروا سيرهم، أي واذكروا إذا ابتلى أباكم إبراهيم فأتم ما ابتلاه به، يعني إبراهيم وفى فكونوا مثله، كذلك ذريته وفوا وتمسكوا بالإسلام فكونوا مثله، فما لكم أنتم لا تقتدون به، فتفعلوا عند الابتلاء فعله في إيفاء العهد والثبات على الوعد لأجازيكم على ذلك جزاء المحسنين. والابتلاء في الأصل الاختبار، وإذ ابتلى يعني اختبر، أي تطلب الخبرة بحال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالبا فعله أو تركه، هذا هو تعريف كلمة الابتلاء أو الاختبار. نعيد التعريف، الابتلاء في الأصل الاختبار، أي اختبر يعني تطلب الخبر بحال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالبا فعله أو تركه. والاختبار منا لظهور ما لم نعلم، الاختبار إذا وقع من مخلوق في حق مخلوق فإنما يختبره ليظهر له ما لا يعلمه من حاله، الاختبار ممن هو دون الله سبحانه وتعالى، أو اختبار منا لظهور ما لم نعلم، ومن الله لإظهار ما قد علم. الله سبحانه وتعالى حينما يقول يعني المواد فإنما المقصود من هذا الابتلاء مثلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم، حتى نعلم علم شهادة وإظهار بعد ما علمناه علم غيب، فإن بلا شك أن وقعت أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء قبل وقوعها، وإنما يبتلي ليعلم علم شهادة بعد وقوعه بالفعل في عالم الواقع، فالاختبار من الله لإظهار ما قد علم. وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جميعا، فلذا تجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يضاف الابتلاء إلى الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بشرائع أوامر ونواهي، وفي الحقيقة كلمة كلمات يرجع تحقيقها إلى كلام الباري تبارك وتعالى، يعني هي أصلا كلمات، هي كلمات الله، كلام الله الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة لأنه صدر عن كلمة كن، يعني هذا من باب تسمية الشيء بمقدمته، يعني عيسى عليه السلام خلق بماذا؟ خلق بكلمة كن، كن فيكون، فلما خلق بكلمة كن التي هي مقدمة خلقه سمي بهذه المقدمة من تسمية الشيء بمقدمته، فسمي كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كذلك أيضا هنا بكلمات يعني هي كلام الله، لأن تكليف إبراهيم عليه السلام إنما تم بكلام الله، يعني تكلم الله مكلفا جبريل أن يبلغ إبراهيم عليه السلام أحكاما معينة أوامر ونواهي شرائع، فتكلم الله بها فأوحاها جبريل إلى إبراهيم عليه السلام، فلذلك سماها كلمات. وللمفسرين أقاويل فيها وفي تعدادها، قال ابن جرير ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع، ويرجح القاسمي فيقول عندي أن الأقرب في معنى الكلمات هو ابتلاؤه بالإسلام فأسلم لرب العالمين، وابتلاؤه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، وابتلاؤه بالنار فصبر عليها، ثم ابتلاؤه بالختان فصبر عليه، ثم ابتلاؤه بذبح ابنه فسلم واحتسب، كما يؤخذ ذلك من تتبع سيرته في التنزيل العزيز وسفر التكوين من التوراة. ففيهما بيان ما ذكرنا في شأنه عليه الصلاة والسلام من قيامه بتلك الكلمات حق القيام وتوفيتهن أحسن الوفاء، وهذا معنى قوله تعالى فأتمهن، وهذا كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني هو الإتمام، أتم ووفى، يعني الإتمام هو التوفيع. فهنا عبر بقوله فأتمهن، وفي الآية الأخرى قال وإبراهيم الذي وفى. وفى تساوي تمام الكلمة فأتمهن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي وفى بهن، قال إني جاعلك للناس إماما. قال هذه جملة مستأنفة وقعت جوابا عن سؤال نشأ من الكلام، كأنه قيل يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام وفى، إذا كان إبراهيم عليه السلام أتم هذه الكلمات والشرائع وامتثل هذه الشرائع التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها فأتمهن، كأنه قيل فما جوزي على شكره، ما جوزي على هذا. قيل قال له ربه إني جاعلك للناس إماما، فكأن في سؤال هنا مقرر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، امتثل هذه الشرائع ووفى بها، فكأن سائل الناس أن يقول فكيف جزاه الله سبحانه وتعالى على هذه التوفية؟ فالجواب أن الله قال له إني جاعلك للناس إماما، فشكر الله له بذلك صنيعه بإتمام هؤلاء الكلمات. ومعنى إماما أي قدوة لمن بعده، والإمام اسم لمن يؤتم به، ولم يبعث بعده نبي إلا كان مأمورا باتباع ملته. ما بعث نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا أمر باتباع ملته، فهو أبو الأنبياء جميعا، وكان هؤلاء الأنبياء جميعا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال ومن ذريتي، إما أن يكون المراد قال يعني إبراهيم عليه السلام، ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة. هذا حب الإمامة، هناك فرق بينه وبين حب الرئاسة في الدين والزعامة والظهور، فإن حب الإمامة إنما هو لخدمة الدين وللبذل في سبيله والتمكن من إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما التنازع عن الرئاسة فهذا طلبا للظهور في الدنيا، فهذا من الدنيا وليس من الدين. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى أو ذكر لنا في دعاء عباد الرحمن أنهم يدعون الله تبارك وتعالى بسؤال وطلب الإمامة أيضا، والمقصود من ذلك واجعلنا للمتقين إماما يعني جعلنا نأتم بمن قبلنا فنصلح لأن يأتم بنا من بعدنا. قال ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أيضا أئمة كما جعلتني إماما. قال لا ينال عهد الظالمين. قال قد أجبت وعاهدت بأن أحسن إلى ذريتي، ولكن لا ينال عهدي الظالمين، يعني عهدي الذي عاهدته إليك بالإمامة لا ينال الظالمين منهم من هذه الذرية. وطبعا هذه يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى علم أن من ذرية إبراهيم عليه السلام ظالمين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في مواضع أخرى أن منهم ظالما وغير ظالم، بقوله عز وجل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقال أيضا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طبعا التفسير الآخر قال ومن ذريتي كأن على الاستفهام، يعني ومن ذريتي كيف يكون الحال منهم، فأتى الجواب لا ينال عهدي الظالمين ولا تعرف، لا ينال عهدي إليك بالإمامة الظالمين. اختلف العلماء في المراد بالعهد هنا، فأصح الأقوال أن العهد هنا هو الإمامة، وقيل الطاعة، قيل الرحمة، الدين، النبوة، الأمان، الميثاق، وأصحها القول بأنه لا ينال عهدي أي الإمامة بالدين أو الظالمين. يعني لماذا؟ لأنهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدين. صحيح هؤلاء الظالمون هم من ذريتك، ولكن هم أبناء صلبك وذريتك من ناحية الإيه النسل. أما من ناحية الدين فإنهم بظلمهم وكفرهم وانحرافهم قد انتفت عنهم إيه أبوتك إياهم، فليسوا أبناءك في الدين وإن كانوا أبناءك من إيه من ذريتك. واضح تماما كما قال الله عز وجل في حق نوح عليه السلام، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، وفي القراءة إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلي، طبعا قطعا هو من صلبه، قطعا هو من صلب إبراهيم عليه السلام. لكن المقصود انه ليس من اهلك، يعني ليس على دينك وليس من المؤمنين الذين وعدتك بانجائهم. فهؤلاء يا ابراهيم ليسوا من ابنائك في الدين، وان كانوا من نسلك وذريتك، لا ينال عهد الظالمين. ففي قوله لا ينال عهد الظالمين إجابة خفية لدعوته عليه السلام، وعدة يعني وعد إجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته بنيل عهد الإمامة. يفهم منها أن من ذريته فعلا من سينال الإمامة، أما الظالمون منه الذين ليسوا أبناءه في الدين فلن ينالوا هذه الإمامة، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وفي ذلك أتم ترغيب في التخلق بوفائه، يعني إن كنتم يا عرب أو يا يهود أو يا نصارى تزعمون أن أباكم إبراهيم عليه السلام، فإن كنتم من الظالمين الذين انحرفوا عن ملته فلن تكونوا أئمة في الدين، فتخلقوا بأخلاقه ووقفوا بالذي وقف هو به حتى تكونوا على طريقته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه إشارة إلى أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما أدام رفعته، وإن ظلموا لم تنلهم دعوته فضربت عليهم الذلة وما معها، لا يجزي أحد عنهم شيئا ولا هم ينصرون. استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة، والكشاف أوسع المقال في ذلك هنا وأبدع في إيراد الشواهد، كما أن الشيعة استدلت بها على صحة قولهم بوجوب العصمة في الأئمة ظاهرا وباطنا. يقول القاسمي إن استدل الفرقتين على مدعاهما وقوف مع عموم اللفظ، إلا أن الآية الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك. العهد هنا صحيح هو الإمامة، لكن ليس الإمامة التي هي السلطنة والملك والمنصب السياسي، لكنها إمامة الدين. المراد بالعهد تلك الإمامة المسؤول عنها، وهل كانت إلا الإمامة في الدين؟ وهي النبوة، النبوة التي حرمها الظالمون من ذريته عليه السلام، كما قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولو دلت الآية على ما ادعوا لخالفه الواقع، لو كانت الآية بمعنى الخبر إن الإمامة اللي هي السلطنة والملك والخلافة لا ينالها الظالم لكان الواقع مخالفا لذلك. لماذا؟ لأنه نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، وهذا يحتاج لكلام، هذا يحتاج لشاهد سواء في واقع التاريخ الماضي أو المعاصر. وقعت الإمامة في أيدي الظالمين أم لم تقع؟ وقع فترات خلافة تقريبا كثيرا، يعني في العباسية والأموية وما أتى بعدها إلى يومنا هذا. فالواقع يشهد أن الإمامة التي لا تنال الظالمين إنما هي إمامة الدين، إمامة الدين يعني اللي هو. أما الواقع فيشهد أن السلطنة والخلافة والملك والحكم تكون كثيرا في أيدي الظالمين، فقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين. فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة، والاحتياج بها على عدم صلاحية الظالم للولاية تمحل، لأنه اعتبار من عموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق، أو ذهاب إلى أن الخبر في معنى الأمر بعدم تولية الظالم كما قاله معظمه أشد تمحلا. طبعا قضية الحاكم الجائر الظالم فيها تفصيل في كتب السياسة الشرعية، ليس هذا أوانه، وإن كنا قد فصلنا الكلام فيه في بعض نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة، وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس، يقول السيوطي مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وأمنا يعني مأمنا له من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى، أي مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعة للطواف. وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الخبر فعل الماضي، واتخذوا يعني خبر لا أمر. قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، إذ جعلنا يعني طيرنا، جعلنا هنا بمعنى طيرنا. وإذ جعلنا البيت يعني الذي بناه إبراهيم بأم القرى، وهو اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. طبعا الألف واللام تدخل للمعهود أو للجنس. المخاطبون هنا في هذه الآية يعلمون أنه سبحانه وتعالى لم يرد الجنس، لم يرد هنا جنس البيت. وإذ جعلنا البيت، هل يقصد جنس البيوت أم يقصد بيتا معهودا في الأذهان؟ يقصد بيتا معهودا كما قال فعصى فرعون الرسول، مع أنه لم يصرح باسم الرسول، لكن قال هنا للعهد الذهني الرسول الذي هو موسى عليه السلام. فلما علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس انصرف إلى المعهود، فالبيت هنا قال للعهد. وإذ جعلنا البيت أي الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وهذا الاسم غالب في الكعبة المشرفة، مثابة للناس، مثابة أي مباءة ومرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يتوبون إليه، ثم يتوبون ويحنون ويعودون ويؤوبون إليه. ومثابة مفعلة على وزن مفعلة من الثوب، والثوب هو الرجوع تراميا إليه بالكلية، انجذاب شديد، يعني مش مجرد رجوع، ده رجوع مع انجذاب القلب كما يجذب المغناطيس الحديد. فهكذا حال القلوب مع هذا البيت المشرف. سر هذا التفضيل ظاهر في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها له. لم يقل وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس يرجعون، لكن استعمل كلمة مثابة لأنه رجوع مع انجذاب شديد، قلوب ترتمي وتنجذب انجذابا قويا إلى هذا البيت الحرام. فتنجذب الأفئدة وتهوى القلوب وتنعطف وتحب هذا البيت، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محاسنهم هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هيولى الهيولى أو الهيولى، هيولى باللام ياء بضم الياء مخففة أو مشددة، إما تقول هيولى أو هيولى، وهو مادة الشيء التي يصنع منه، يعني تقول هيولى الكرسي هي الإيه؟ الخشب، هيولى المسمار الحديد، هيولى الملابس القطنية القطن، هكذا المادة التي تصنع منها الأشياء. فيقول هنا القائم محاسنه، وهو يمدح أحد المخلوقين بقوله محاسنه هيولى أو هيولى كل حسن ومغناطيس وأفئدة الرجال. فبلا شك الكعبة المشرفة أولى بهذا الثناء وهذا المدح، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس وأفئدة الرجال. فهم يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأخطاء ولا يقضون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. بل بالعكس تجد الذي يزور البيت الحرام ويشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك لا يكون كمن لم يزره بشدة الشر، فإن من ذاق وعرف ليس كمن لم يذق ولم يعرف، فتجد انجذاب فلا يقضي منه وطرا، لا يشبع أبدا من مجاورة هذا البيت والحج إليه. يقول فكلما ازدادوا له زيارة ازدادت قلوبهم به تعلقا وازدادوا له تعطشا واشتياقا، جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. ويقول آخر وصفا الكعبة المشرفة يقول لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. مجرد الإنسان لو عاد تطرف بعيدا عنها ينجذب من جديد إلى النظر إليها كي يملا عينه منها. فهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول فلله كم لها من قتيل وسليم وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يعني يذر الآلاف الجنيهات؟ والآن تجد الشركات الطيران حسبنا الله ونعم الوكيل السفارات كم يصعبون على الناس الحصول على تأشيرات الحج والعمر، ومع ذلك هل يتوقف الناس؟ ينهلون يتوبون إلى البيت ويضحي الواحد بكل شيء بالمال الذي يدخره، يضحي بفراق أهله وأولاده، بترك عمله، بمفارقة وطنه، بكل هذه التضحيات. لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل هناك سيجد منصبا دنيويا سيعطيه أحد مالا؟ سيجد جنات وبساتين ومناظر جميلة وجبال تكسوها الثلوج كما يجد الذين يحجون إلى سويسرا وأوروبا؟ ما يجد إلا الحر الشديد، وقد يجد المعاملة الغليظة من أهل بعض تلك البلاد، يعني ما في شيء من الدنيا يجذبه، ليس إلا هذا المغناطيس الذي وضع الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المشرف زاد الله تشريفا وتكريما. يقول فلله كم لها من قتيل وسليم وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة بلاد الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديه انواع المخاوف والمتالف والمعاصف والمشاعر، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. يقول تبارك وتعالى: واذ جفانا معنى مثابة للناس يثوبون اليه لا يشبعون منه، اذا ذهبوا اليه يعودون اليه من كل صوت ومن كل جهة منجذبين اليه. هذا معنى قوله مثابة للناس. وأمنا، أمنا يعني موضع أمن. أمنا هنا أطلق المصدر المقصود به الموضع، مثابة للناس، وأمنا يعني موضع ومكان أمن، كقوله تعالى: هربا آمنا ويتخطف الناس من حوله، وكقوله: ومن دخله كان آمنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأمنا يريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه فهو آمن، ولكن ينبغي لأهل مكة ألا يبايعوه ولا يطعموه ولا يسقوه ولا يؤوه ولا يكلم حتى يخرج، فإن خرج أقيم عليه الحد. يعني الذي أحدث حدثا خرج الحرم ثم أوى إلى الحرم يترك لا يخرج منه أحد، حتى كما ذكرنا في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في داخل الحرم مع أنهم كانوا مشركين، فيتورع عن أن يناله بسوء إلى أن يخرج من الحرم فيقتله، لكن ما دام داخل الحرم فهو آمن. قال القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا البيت المقصود به الكعبة مش الرأس، لكن المراد من قوله وأمنا الأمن يكون فيه في كل الحرم جميع الحرم، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. فهنا صفح بالكعبة، لكن هل المقصود الكعبة ذاتها؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لا يذبح في أحد يذبح داخل الكعبة، لا يذبح أحد داخل الكعبة، فالمراد هديا بالغ الكعبة، يعني هديا بالغ الحرم كل الحرم، لأنه لا يذبح في الكعبة ولا في المسجد الحرام، وهذا على طريق الحكم لا على وجه الخبر فقط. مثابة للناس وأمنا يعني ليس فقط خبرا أنه آمن، لكنه تكليف أيضا، في تكليف بمعنى إيه؟ يعني أمنوا من يدخل ولا تروعوا من يدخل، فهو خبر ومقصود منه أيضا الأمر والإنشاء والتشريع. يعني وأمنوا كما في قول: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من يدخله، فهذا خبر وهذا خبر، لكن المراد منه الإنشاء وإصدار الحكم الشرعي بتأمين من يدخل البيت الحرام. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، أهل مكة بالذات لا يقترب أحد منهم، لا يؤذيهم ولا يروعهم، اعتدادا بحرمة البيت وهذا الأمان الذي شرع الله له. وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. وفي هذا بيان شرف البيت من كونه محلا تشتاق اليه الارواح ولا تقضي منه وترى، ولو ترددت اليه كل عام استجابه من الله تعالى لدعاء خليله في قوله: فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. هذه اخر الايات التي ذكرها: فاجعل افئده من الناس تهوي اليه. تجد القلوب تنجذب مهما كانت التضحيه، مهما كانت الاموال، مهما كانت المشقه، ومع ذلك هذا الذ شيء عندهم ان يعني يرى حلوه. يعني الانسان يتاثر جدا في الحقيقه اذا راى، بالذات اخواننا اللي ياتون من الباكستان والهند، تجد يعني علامات الفقر الشديد باديه ظاهره عليه، وتجد الرجل قد اتى بزوجته وربما ابيه وجده ونسائه واولاده تمشي قافله، اسره واحده في حاله من الفقر البادي والظاهر عليهم، ومع ذلك ياتون وهم اشد الناس فرحا بوصولهم الى هذا البيت الحرام. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ظهور أثر استجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام: تجعل أفئدة من الناس تهوى إليه. حكاية قد تكون حكايتها من قبل في مناسبة أخرى، لكن لا بأس بتكرارها، وهي أن جماعة من المنصرين في إندونيسيا ظنوا أنهم أفلحوا في استعباد واستغلال الفقر والجهل والمرض عند المسلمين هناك، فأفلحوا في أن أقنعوا في النهاية بعد، أو مش أقنعوا في الظاهر، انقاذ لهم مقابل طبعا الأدوية ومقابل الأموال والملابس والإعانة، لأنه في حالة فقر شديد. يعني بعض المسلمين جهلة طبعا استجابوا في الظاهر لهؤلاء المنصرين المكفرين المبشرين بالنار، حتى أفلحوا أن أخذوهم إلى الكنيسة وعمدوهم الكنيسة، عمدوهم في الكنيسة. فقال لهم القسيس بعدما فرغ من تعميدهم، قال: الآن بقى نريد أن نكافئكم على دخولكم في النصرانية، كل واحد يطلب الأمنية التي يحبها ونحن ننفذها مهما يطلب. ففي صوت واحد أجاب جميع، قالوا: الحج إلى مكة. الناس وكل شيء قالوا: الحج إلى مكة. لماذا؟ هذا القلوب تهوي إلى هذا البيت الحرام، وكل مؤمن بقلبه إيمان و وحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجد هذا الانجذاب وهذا أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فطبعا حرم الإبراهيمي يعني الذي حرمه هو إبراهيم عليه السلام، المدينة الذي جعلها حرم هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرعه وشريعته، ما عدا ذلك كل الأرض حلال، فما في الأرض حرم إلا مكة والمدينة. هناك خلاف في وادي في الطائف، لكن الظاهر والمشهور أن الحرم أعمال، حرم المكي والحرم المدني. أما بقى كلام كثير هذا الذي لا دليل عليه، حرم الخليلي والحرم بيت المقدس، لا تسمى حرما ولا تطبق عليها أحكام الحرم. صحيح هي من المواضع الشريفة في المسجد الأقصى، لكن له ليس حرما، لأن كلمة حرم كلمة لها حدود ولها أحكام تخالف بها دائرة أرجاء الأرض، كأن لا يدخلها الكافر ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقطتها وغير ذلك من الأحكام. ما في حرم خليلي ولا حرم إبراهيمي، فضلا عن حرم الجامعة وحرم سكة الدرام وحرم كل هذا الكلام لا يجوز، فلا يطلق على هذه المواضع هذا اللفظ الشريف، لأن هذا تشريع لم يأذن به الله سبحانه وتعالى بغير هذين البلدين. يقول تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرئ بكسر الخاء، واتخذوا، وقرئ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إما أنه أمر معترض بين الجملتين الخبريتين، أو بتقدير واتخذوا يعني وكل اتخذوا، وقرئ بفتح الخاء ماضيا معطوفا على جعلنا، فتكون واتخذوا معطوفا على جعلنا، أي واتخذوه مصلى. ومقام إبراهيم هو الحرم كله، مقام إبراهيم هو الحرم كله عن مجاهده، وعنه هو جمع ومزدلفة ومنى ومكة، ويقال هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. فقد قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت الأمم شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. قال الراغب الأصفهاني: والأولى أنه الحرام كله، فما من موضع ذكروه إلا وهو مصلى أو مدعى أو موضع صلاة. يقول القاسمي: أقول كأن الأصل في الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، ذكرنا من قبل أن البيت المقصود به هنا هو يطلق على الكعبة، لكن المقصود أمنا، الأمن داخل الكعبة فقط في الحرم كله، فالمصلى يعني في الحرم كله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، إلا أنه عدل إلى هذا الأسلوب الحكيم دون ذاك، يعني لم يقل تبارك وتعالى مثلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، مع أن هذا هو المعنى ومصلى، لكنه عدل عن ذلك إلى هذا الأسلوب الحكيم في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولم يقل واتخذوا منه مصلى، وإنما قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لوجوه: أحدها التنويه بأمر الصلاة فيه والتعظيم لشأنها، حيث أفرده للعناية بها جملة على حدة، إفراد الصلاة بالذات في هذا الموضع تشريفا لقدر الصلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثانيها التذكير بأنه مقام الأب الأكبر للأنبياء كافة، وما كان مقامه فجدير بأن يحترم ويعظم. وثالثها التنصيص على أن هذا الاتخاذ بأمر رباني لا بتشريع بشر. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، لم يقل مصلى وإنما قال واتخذوا، فعدل عن الخبر إلى إيه؟ إلى الأمر، إظهار أن هذا تشريع من الله نفسه سبحانه وتعالى، ليس كلام في الخبر إنما هو تشريع. فالتنصيص على أن هذا الاتخاذ بأمر رباني لا بتشريع بشر، تمهيدا للأمر باستقباله، لأن كما ذكرنا هذه الأجزاء هذه الآيات كلها فيها إلغاصات، بين هذا أمر خطير سيحصل في بعض القريبة، وهو تحويل القبلة. فالتنويه بقصة بناء البيت وتشريفه وجعله مثابة للناس وأمنا، ثم الأمر باتخاذه مصلى، إرهاص وتقديم وتوطئة وتمهيد بين هذا الأمر الذي سيأتي قريبا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فهذا تمهيد للأمر باستقباله، وإلزاما لمن جادل فيه وهم اليهود، لأن اليهود جادلوا في تحويل القبلة، فالله سبحانه وتعالى يبين لهم شرع هذا المكان الجديد أو القبلة الجديدة. وقد روى شيخان وغيرهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن في الحديث في البخاري نصه عن أنس رضي الله عنه قال: عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل، فنزلت هذه الآية. قال ابن كثير: ومقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة، وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت، لعل من ذهب هناك تمكن من أن يراه. صحيح هو هناك يعني يضعونه بداخل ذات تلك القبة النحاسية ويضعون حرافة، لأن كثيرا من الناس الجهلة يعمدون إليه ويتمسحون به، فهذا من البدع ومن الضلال. ومن أقف النظر داخل هذه القبة الزجاجية رأى الحجر بالفعل، وعليه حق موضع قدم إبراهيم عليه السلام، موضع القدمين واضح جدا في الحجر نفسه، في داخل المقام نفسه. يقول ابن كثير: ومقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة، وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت، هو الذي كان يقف إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة المشرفة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليه، وهكذا حتى تم جدران الكعبة، كما جاء بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. قال ابن كثير: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، هذا الحجر وحجر صغير هكذا فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام محفوظ، فهذا كان أصلا ملصق بجدار الكعبة. من تأمل الجهة الشرقية من الكعبة اللي هي بين الركن اليماني والحجر، بين الحجر الأسود والحجر، في الوسط تجد مكان للمقام ما زال واضحا الذي كان فيه المقام ملتصق بجدار الكعبة قديما. يقول ابن كثير: ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرة يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، لأن طبعا الحرم كان ضيقا جدا من قبل، وكأن الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، وضع هذا الحجر الذي كان يقوم ويقف عليه وهو يبني إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف ركعتي سنة الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه، الذي حوله من المكان اللصيق بالكعبة إلى المكان الموجود الآن في هذه القبة الزجاجية هو عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد روى البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: إن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنهم ملتصقا بالبيت، ثم أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما أن طهر، يعني بأن طهر بيتي يعني من الأوثان، للطائفين والعاكفين، العاكفين يعني المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وجمع ساجد، يعني المقصود الركع السجود يعني المصلين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما، يعني وصيناهما وأمرناهما أن طهر بيتي، أي عن كل رجس حسي ومعنوي، فلا يفعل بحضرته شيء لا يليق في الشرع، أو طهر بيتي ابنياه على الطهر من الشرك به، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وطبعا الطائفين يعني الطائفين حوله. وعن سعيد بن جبير يعني من أتاه من الغربة، الطائفين الذين يأتون من الغربة من الآفاقيين يأتون فيطوفون حوله، والعاكفين المقصود بهم أهله المقيمين به أو المعتكفين. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ثابت قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، لأن النائم العين كرستهي، النائم قد يحدث وقد يجنب وهو داخل المسجد الحرام، فيقول هنا: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون، يعني هم الذين ورد لكم هنا في هذه الآية طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عدد، وقال في الكشاف: يجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين، يعني القائمين في الصلاة، كما قال للطائفين والقائمين الركع السجود، جمع راكع وساجد، والمعنى للطائفين والمصلين، لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلين. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني اجعل هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن، وقد أجاب دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يقدم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يقتلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه الرطب، حشيش الرطب في مكة لا يقطع، وارزق أهله من الثمرات. هنا السيوطي يذكر هذا الكلام والحقيقة لا دليل عليه، يحتاج لدليل. يقول: وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه كما قيل، وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء، إنما كان الطائف اللي هو قريب من الحرم كان زرعا أقفر لا ماء فيه ولا زرع، كان يعني منطقة فلقعة، فنقلت الطائف من الشام إلى هذا المكان، فطبعا هذا يحتاج إلى دليل والله تعالى. ولكن هل نحن نحتاج إلى بينة في تفسير هذه الآية؟ والله إلاها لمن أعلام النبوة. وارزق أهله من الثمرات، وقوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يكاد ينكرها أحد أبدا. اذهب إلى مكة تجد كل أسواق العالم موجودة هناك، كل الثمرات كل الفواكه، يعني ما في شيء من الثمرات والأرزاق إلا يجبى إلى هذا البلد، مع أنه واد غير ذي زرع، لا زرع، حتى الزرع الذي يستعملونه الآن الذي يصطنعونه الآن وبالعافية بيدرسوه، تشعر الأرض بتقول يعني ليس هذا لي، ما أطيق هذا، الأرض ليس من طبيعتها أرض أن تقبل زرع. ولذلك يتكلفون أموالا طائلة في إرغام النخل أو الزرع على أن يعني يتواجد في هذه التربة عندهم، واضح. ومع ذلك يجبى إليه ثمرات كل شيء، ولا يعلم مكان فيه من الخيرات والبركات وسعة الرزق ما يوجد في بلد الله الحرام. وارزق أهله من الثمرات، هذه أيضا أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن الله بالفعل رزق أهله من كل الثمرات، يجبى إليه ثمراته كل شيء رزقا من لدنا. وارزق أهله من الثمرات، هل كل أهله؟ لا، يقول تعالى: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام كما رأى الله سبحانه وتعالى من قبله لما قال له: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالمون من ذريتك لن يكونوا أئمة في الدين، والمحسنون منهم سيكونون أئمة في الدين، المحسنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك إبراهيم عليه السلام أبدل من قوله وارزق أهله من الثمرات، قال مش كل أهل، لكن أدخل في دعائه من آمن بالله واليوم الآخر، فخصهم بالدعاء كي يوافق قوله تعالى من قبله: لا ينال عهد الظالمين. قال: ومن كفر فأمتعه، قال تعالى: ومن كفر، يعني وأرزق من كفر، فأرزق هؤلاء الصالحين المحسنين من آمن بالله واليوم الآخر، وسأرزق أيضا من كفر. ماذا أفعل معه؟ فأمتعه إما بالتشديد أو بالتكليف، يعني فأمتعه أو فأمتعه، يعني إيه؟ أرزقه فأمتعه في الدنيا فقط، فأمتعه قليلا يعني مدة حياته القليلة، ثم أضطره إلى عذاب النار، أضطره يعني ألجئه، ثم ألجئه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا، وبئس المصير أي بئس المرجع دي. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يعني هذا الموضع الذي جعلت فيه بيتك وأمرتني بأن أسكنه من ذريتي، وهو مكة بلدا، كلمة البلد معناها بلد معناها المكان الذي يأنس الذي يحل به، يصيبه الأنس، هذا معنى البلد، يأنس الذي يحل به، بلدا آمنا، آمنا يعني ذا أمن، يعني أمن من فيه، آمنا من الخوف، أي لا يرعب أهله. وقد أجاب الله دعاءه كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني المقصود إيه؟ تأمنوه. وقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، إلى غير ذلك من الآيات. وصحت أحاديث متعددة بتحريم القتال فيه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، فهو آمن من الآفات، لم يصل إليه جبار إلا قسمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل. وقوله تعالى في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، بالتعليم الحقيقة الكلام فيها كثير ولن نفصل فيها الآن، لكن باختصار شديد هنا اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، باعتبار أنه لم يكن بنيا للبيت، كان لسه في بداية بدائه، فلم يعمر بالحجاج والطائفين والمعتكفين وغيرها. وفي سورة إبراهيم قال: رب إني أسكنت من ذريتي وادي غير ذر، فقالت عند ذلك: رب اجعل هذا البلد، يعني كانت الكعبة قد بنيت بالفعل، فقال هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات. سأل إبراهيم ذلك لماذا؟ لأن مكة لم يكن فيها زرع ولا ثمر، فاستجاب الله تعالى له فصارت يجبى إليها ثمرات كل شيء. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذه بدل من إيه؟ من أهله، هذا بدل بعض، وارزق أهله من الثمرات، هذا البعض من كل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق المؤمنين من أهله خاصة، وإنما خصهم بالدعاء إظهارا لشرف الإيمان واهتماما بشأن أهله الذي هم أهل الإيمان، ومراعاة لحسن الأدب في المسألة. لماذا؟ حيث ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة في قوله: لا ينال عهد الظالمين، فتأدب إبراهيم عليه السلام بالدعاء فلم يدخل الظالمين في دعوته، وإنما قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال، يعني قال الله تعالى معلما أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع يعني عبرة الأرض. قال: ومن كفر، يعني رزقي في الدنيا كأثر من آثار اسمي الرحمن، الرحمن اللي هو رحمن الدنيا، يعني الذي تعم رحمته الكافرين والمؤمنين، يرزق الجميع، يعطي الجميع الصحة والدنيا وأعراض الدنيا والأرزاق وغير ذلك، ما هو مشاهد محسوس. هذه الرحمة العامة التي تكون ابتلاء وفتنة للكافر ونعمة للمؤمنين. قال: ومن كفر، يعني أنيله أيضا ما ألهمتك من الدعاء بالأمن والرزق، فهو عطف على فعل المحذوف الدال الكلام عليه. فأمتع، هنا الرزق عبر عنه بكلمة إيه؟ المتعة. فأمتعه، ما معنى المتعة؟ المتعة هي زاد قليل وبلغة تخسيسا له، تخسيسا لحظه من الرزق هذا. فأمتعه قليلا، لا يمرنك تقرب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، ثم رواهم جهنم. لذلك قال هنا: ومن كفر، يعني أرزقه وأمتعه قليلا، هذا تخسيسا لهذا المتاع الذي ينالونه وتحقيرا له. وأكد ذلك بقوله: فأمتعه قليلا، يعني تمتيعا قليلا، سواء بنعمة الأمن أو بنعمة الرزق. وقليلا يعني إما كمية المتاع قليلة أو أن زمان المتعة قليل، إلى أن تنقضي آجالهم فيفضون إلى ربهم. ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني ألجئه إلى عذاب النار، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم باضطرار. وقرئ: فأمتعهم قليلا ثم أضطره، بلفظ الأمر فيهما على أنهما من دعاء، أو فأمتعه قليلا ثم أضطره، يعني دعاء من إبراهيم عليه السلام. وبئس المصير، وهو النار أو عذاب النار. والمصير في اللغة هو ما ينتهي إليه الأمر. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وإذ يعني واذكر، إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يعني يبنيه، متعلق بيرفع. وإسماعيل عطف على إبراهيم عليه السلام، يبني معه وهما يقولان ربنا تقبل منا. فهنا يقدر فعل إيه؟ يقولان، وهما يبنيان البيت يقولان ربنا تقبل منا، يعني بنا أنا، بنا أنا هذا البيت الحرام. إنك أنت السميع أي للقول، العليم أي بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين لك، ومن ذريتنا يعني واجعل من ذريتنا يعني أولادنا أمة أي جماعة مسلمة لك. ومن للتبعيض، للتبعيض، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هنا للتبعيض أتى به للتبعيض. لماذا؟ لأنه تقدم قوله لا ينال عهد الظالمين، فنفس المعنى الذي ذكرناه في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كذلك هنا مراعاة لنفس هذا الأدب، قال عليهما السلام: ومن ذريتنا، يقصد بذلك المحسنين من الذرية، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فهي للتبعيض. وأرنا مناسكنا، أرنا يعني علمنا، مناسكنا أي شرائع عبادتنا أو حجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تألاف التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. لماذا؟ لأن إشارة إلى أن هذا البيت هو موضع غسل الذنوب، فمن أراد أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليأتي هذا البيت وليدعو الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه مقام ومحل وموضع إجابة مثل هذا الدعاء. ربنا وابعث فيهم أي في أهل البيت الحرام رسولا منهم أي من أنفسهم. وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام يعني كل نبي كان يدعو لنفسه ولقومه، أما إبراهيم عليه السلام فدعا لنفسه ولقومه ولهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياتك يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز أي الغالب الحكيم في صنعه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي اذكر بناءهما البيت ورفعهما القواعد منه. وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورته العجيبة، يعني أفضل وأثر هذه الصيغة لم يكن وقد رفع إبراهيم البيت وإسماعيل ودعا وكذا وكذا، ما قال هذا مع أنه الكلام عن الماضي، لكنه عبر بصيغة المضارع التذكير الاستقبال. لماذا؟ كي يستحضرها الإنسان، يرفع لاستحضار صورته العجيبة. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس والأصل لما فوقه. قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، التي يعني يعتمد عليها كهذه الأساطين. ربنا تقبل منا، طبعا بين الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أنه أراه موضع البيت، يعني لم يكن الأمر إلا تكليفا من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني عينا له محله وعرفنا إبراهيم به. العلماء اختلفوا في تفصيل ذلك، قال بعضهم: دل الله سبحانه وتعالى على مكان البيت بمزنة سحابة كان ظلها قدر مساحة، جاءت سحابة مستطيلة ووقفت بحذاء البيت في السماء، فالظل كان ايه؟ موازيا لحدود الكعبة المشرفة. وقيل دله عليه بريح تسمى الخجوج أو الخجوج، كانت عنه حتى ظهر أسه القديم، فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فهنا يعني إبراهيم ليس هو الذي أسس البيت ابتداء، لكن القواعد كانت موجودة. الذي فعل هو ماذا؟ أنه رفع البناء على الأسس التي كانت موجودة أصلا. ولذلك قال تعالى في الآية الأولى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دللناه عليه وعرفناه به. وفي هذه الآية قال: وإذ يرفع يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يعني طبعا لابد أن نقبل هنا إيه؟ يقولان يقولان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا. إيه؟ هذا تماما مثل قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فبنقدر هنا أيضا إيه؟ يقولون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فنقصد يقولون سلام عليكم. إنك أنت السميع العليم. طبعا هنا ترك مفعول تقبل، ربنا تقبل منا، ولم ينص على هذا الذي هو المفعول. ما هو الذي يتقبل؟ ترك هكذا ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعة، والتي من جملتها ما هما بصدده من البناء. إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا. طبعا السميع بمعنى طبعا أبلغ من السامع، لأنها صيغة مبلغة. والسماع يكون بمعنى القبول والإجابة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء قول الذي رواه مسلم أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب. كذلك منها قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، أو قبل الله حمد من حمده. وأنشدوا دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني يسمع يعني يستجيب. إنك أنت السميع يعني لدعائنا، العليم أي بضمائرنا ونياتنا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مجيء إبراهيم عليه السلام من تفقد إسماعيل عليهما السلام، ثم قال يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكبة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان، يعني أثناء عملية البناء، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنياني حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك أي مخلصين لك أوجهنا، من قوله أسلم وجهه لله أو مستسلمين، يقال أسلم له وسلم واستسلم إذا خضع وأذعن. والمعنى وجعلنا مسلمين لك أي زدنا إخلاصا أو إذعانا لك. ومن ذريتنا يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا لم يبين هنا تبارك وتعالى من هي هذه الأمة، من هي هذه الأمة التي دعا بها أو لها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقولهما ومن ذريتنا، يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة الجمعة أن تلك الأمة هي أمة العرب، وأن الرسول هو سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم، لأن الأميين هم العرب بالإجماع، والرسول المذكور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. لأن الدعاء هنا إيه؟ ومن ذريتنا إبراهيم وإسماعيل. طبعا إسماعيل هو يعني ابن إبراهيم عليه السلام، فما خرج من ذرية إسماعيل إلا رسول واحد هو سيد المرسلين وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيتحتم أن يكون الأمة هي أمة العرب والرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، فلم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر. هل هذا يتعارض مع كونه رسولا للعالمين؟
لا طبعا، هو بعث لأمة العرب ودعوته للعالمين كلهم في كل زمان ومكان. ومن هنا للتبعيض، ومن ذريتنا للتبعيض أو للتبيين كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم. وإنما خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. وأرنا مناسكنا أي عرفنا متعبداتنا، جمع منسك أو منسك بالفتح، فتح السين وكسرها، وهو المتعبد وشرعة العبادة يقع على المصدر والزمان والمكان. كلمة منسك أو منسك تقع على المصدر والزمان والمكان. من النسك وهو العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى. لذلك لخلف الذبيحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله تسمى إيه؟ النسيكة. ومن المفسرين من حمل المناسك على مناسك الحج لشيوعها في أعماله ومواضعه، فالإراءة حينئذ لتعريف تلك الأعمال والبقاء. يعني أرنا مناسكنا، عرفنا الأعمال أعمال الحج والبقاء والأماكن التي نمارس فيها شعائر الحج. وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابعين تتضمن أن جبريل أرى إبراهيم المناسك وأن الشيطان تعرض له فرماه عليه السلام. قال: وفي ذلك ظهور لشرف عمل الحج، حيث كان متنقلا عن الله بلا واسطة، لكونه علما على آتي يوم الدين حيث أي نعم. والذي عول عليه أئمة اللغة ما ذكرناه أولا من حمل المناسك على ما يرجع عليه أصل هذه اللفظة، وهي العبادة والتقرب إلى الله تعالى واللزوم لما يرضيه، وجعل ذلك عاما لكل ما شرع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. يعني أرنا مناسكنا أي علمنا كيف نعبدك وأين نعبدك ولماذا نتقرب إليك حتى نخدمك كما يخدم العبد مولاه. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير، فإن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه، إما على سبيل السهو والنسيان أو على سبيل ترك الأولى، فالدعاء منهما عليهما السلام لأجل ذلك. ثم يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. هذا إخبار عن تمام بقية دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل الحرب، أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهم العرب من ولد إسماعيل. وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة، تبعث في ذريته رسولا منهم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه دعوة إبراهيم، ومراده هذه الدعوة المذكورة هنا في هذه الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أخرج الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، يعني في علم الله كما هو خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح. إني عند الله لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرينا. وأخرج أيضا نحوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. وهذا الحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: أول أمري دعوة أبي إبراهيم، وهي المذكورة هنا في هذه الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منه، وبشرى عيسى بي، وهي قول المسيح عليه السلام تصريحا باسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل إن البشارة برسالة محمد عليه السلام من أجل مقاصد رسالة عيسى، ولذلك الكلمة الإنجيل إيفانجيل يعني معناها البشارة، لكن القوم الجاحدون الكافرون يعني يغيرون هذه الأشياء. كلمة الإنجيل معناها البشارة. بماذا بشر المسيح؟ بمحمد عليه السلام البشارة. ولذلك في صدر دعوتي قال عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بل العبارات الأخيرة حتى الموجودة في كتبهم وفي الأناجيل التي بأيديهم مع ما فيها من التحريف الكثير، لكن آخر عبارات نطق بها المسيح عليه السلام قال إني ماض الآن فإنني إذا لم أمضي لم يأتكم الفرقليط. الفرقليط في اللغة اليونانية القديمة يعني أحمد، أفعل تفضيل من مادة حمدة، وهذا الاعتراف جميع علمائهم وأحبالهم، لكنهم اضطروا كما هو معلوم من طبيعتهم وسجيتهم التي لا تتغير التحريف والتبديل والتغيير والتزوير، لما رأوا المسلمين يستدلون بها عدلوا عن كما يظهر لكل من يتبع التراجم، عدلوا عن كلمة الفرقليط هذه، قالوا دي جلها مشاكل المسلمين بيقيموا الحج علينا بها، فغيروها إلى المعزي أو المخلص أو الروح القدس إلى غير ذلك من الافتراءات. لكن كلمة الفرقليط فرقليطوس يعني معناها أحمد بالضبط، أفعل تفضيل من حمدة بالضبط، حتى يعني مش محمد أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن بعض الذين يعني يوصفون بأنهم باحثون قالوا إن يد المسلمين قد عبثت إلى أصول الأناجيل، واستدل على أن المسلمين غيروا في الأناجيل بوجود كلمة الفرقليط، وقال فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر أبدا أن كلمة الفرقليط هي اسم نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل عند هذا الباحث على أن المسلمين هم الذين غيروا الأناجيل وحرفوها، حتى هذه حرفتكم أنتم القديمة، فطبعا باقي أهل ملتي سيضحكون منهم أنه يخرف، لكننا نستفيد من هذا أن حتى هذا الكافر يرى أن هذه لا شك فيها أن كلمة الفرقليط تعني أحمد عليه الصلاة والسلام. المراد من هذا الحديث أن أول من نوه بذكره صلى الله عليه وسلم وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مشهورا، ورفعنا لك ذكرك، كل صورة الرفع رفع الذكر قد امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، رفع ذكره بكل وسيلة حتى رفع ذكره على أماكن عالية في الأذان، يرفع ذكره المؤذن يكون على مكان عالي مرتفع يرفع اسمه صلى الله عليه وسلم وذكره في كل مقام في الخطب في الأذان، كما قال حسان ابن ثابت رحمه الله تعالى وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله ذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يزل ذكره كل العالم كان يردد وصف هذا النبي من لدن إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من شهر أن هذا الرسول سيبعث، فاشتهر ذكره أساسا بدعوة إبراهيم عليه السلام، حتى أفصح باسمه عيسى عليه السلام حيث قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قوله في الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، وقوله عليه الصلاة والسلام ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، أو أضاءت منها قصور الشام، قيل كان منها ما رأته حين حملت به، لما حملت الرسول عليه السلام وقصت هذه الرؤيا على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وإرهاصا. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا يكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري وهم بالشام. وقوله تعالى يتلو عليهم آياتك، إما أن الآيات هي الفرقان الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم المتلو عليهم، وإما آياتك يعني الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى، ومعنى تلاوته إياها عليهم أنه كان يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيمان بها، ويعلمهم الكتاب أي الكامل الشامل لكل كتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة فسرها بها كثيرون، وعن مالك قال الحكمة هي معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له. وطبعا كما ذكرنا من قبل مرارا باتفاق السلف حيثما ذكرت الحكمة مقرونة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فحتما المقصود بالحكمة هو السنة باتفاق السلف، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك وسائر الأرجاس كقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما ذكر عليه السلام هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى بقوله إنك أنت العزيز الحكيم والعزيز ذو العزة، وهي القوة والشدة والغلبة والرفع، والحكيم بمعنى الحاكم أي بمعنى الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وكلاهما من أوصافه تعالى. قال الراغب: فإن قيل ما وجه الترتيب في الآية؟ قيل: أما الآيات فهي الآيات الدالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى هنا حاكم عن إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فذكر أولا إيه؟ يتلو عليهم آياتك، فالآيات إشارة إلى معجزته عليه الصلاة والسلام. وقوله يتلو ذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نبوته متعلقا بالقرآن. وأما الترتيب فلأن أول منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادعاء النبوة الإتيان بالآيات الدالة على نبوته، ثم بعده تعليمهم الكتاب أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط، ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة وهي أشرف منزلة العلم، ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بالتدرج في الحكمة يصير الإنسان مزكى، لذلك آخر كلمة إيه؟ ويزكيهم أي مطهرا مستصلحا لمجاورة الله عز وجل. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، يعني إلا من جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته. هذا هو الأقرب في تفسير هذه الآية وسنفصله إن شاء الله. إلا من سفه نفسه يعني جهل جهلا مركبا، جهل أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى يجب عليها عبادة الله، أو استخف بها وامتهنها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا يعني بالرسالة والخلة، فهو خليل الله تعالى. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال له ربه أسلم، يقدر قبل إذ واذكر. إذ قال له ربه أسلم أي انقد لله وأخلص له دينك. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى في قراءة أخرى وأوصى بها أي بالملة، بالملة إبراهيم عليه السلام، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ويمكن أن تكون كلمة بها تعود على الكلمة كما يأتي إن شاء الله بيانه، يعني الكلمة التي أشار إليها تعالى بقوله في سورة الزخرف: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فوصى وفي قراءة أوصى بها أي بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب أيضا أوصى بها بنيه: يا بني، يعني قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت، الثبات عليه إلى الممات. قوله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بين تبارك وتعالى ملة إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله عز وجل هنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، كما قال السيوطي يعني لا يرغب، فالاستفهام هنا فيه إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. ولا يمكن أن يوجد إنسان عاقل سوي أريد به الخير، لا يمكن أبدا أن يرغب ويعرض ويترك ملة إبراهيم التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا السياق تعريض بمعاندي أهل الكتاب والمشركين، أي لا يرغب عن ملته الواضحة الغراء إلا من سفه نفسه، يعني من حمل نفسه على السفه وهو الجهل. وسفه نفسه أبلغ من جهلها. لم يقل تعالى إلا من جهل نفسه، لكنه قال إلا من سفه نفسه. لماذا؟ لأن الجهل ضربان، هناك جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط وهو ألا يكون للإنسان اعتقاد في شيء، لا يكون للإنسان اعتقاد في شيء، وجهل مركب وهو أنه يعتقد في الحق أنه باطل ويعتقد في الباطل أنه حق. والسفه أن يعتقد ذلك، يعني السفه هو عبارة عن النوع المركب من الجهل، ليس الجهل البسيط لكنه النوع المركب من الجهل. الجهل البسيط ألا يعتقد في شيء، يعني لا يتخذ موقفا محددا. أما الجهل المركب فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، يعتقد أن الباطل هو الحق وأن الحق هو الباطل. والسفه أن يعتقد ذلك، يعني الجهل بالجهل المركب، ثم يتحرى الفعل بمقتضى ما اعتقده، يعتقد هذه العقيدة الباطلة، يرى الحق باطلا والباطل حقا، ثم في سلوكه العملي وفعله وتصرفه يتحرى بالفعل مقتضى ما اعتقده، يدافع عن الآلهة الباطلة، يضحي في سبيلها، يدعو إليها بهمة ونشاط. فهذا هو السفه، أن يعتقد ذلك ويتحرى بالفعل مقتضى ما اعتقده. فبين تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فإن ذلك لسفه نفسه، وذلك أعظم مذمة، فهو مبدأ كل نقيصة. وذلك أن من جهل نفسه جهل أنه مصنوع، جهل أنه مخلوق، وإذا جهل كونه مصنوعا جهل صانعه، كما نراه في الكفار يجهل أنه مخلوق، فإذا جهل أنه مخلوق فبالطبع ينكر خالقه تبارك وتعالى، وإذا لم يعلم أن له صانعا فكيف يعرف أمره ونهيه؟ هو أصلا لا يعتقد في الله، فكيف يتحرى أمرا أو نهيا لله تبارك وتعالى؟ وكيف يحسن الأشياء وكيف يحكم على خلقها وأصلها؟ ولكون معرفتها، أي معرفة النفس، ذريعة إلى معرفة الخالق جل ثناؤه. قال تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا أنفسنا وأبصرنا في أنفسنا وتدبرنا آيات الله سبحانه وتعالى في خلقنا وفي أنفسنا، فإن ذلك يدلنا على خالقنا وفاطرنا سبحانه وتعالى. بهذا المعنى قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن التبصر بأحوال النفس يبصرنا بخالقها، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذا معنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال تبارك وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة وتكثير الأنبياء من نسله وإعطاء الخلة وإظهار المناسك عليه وجعل بيته آمنا، ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. كل هذه وجوه اصطفاء الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد اصطفينا، اصطفاء اختيار من بين سائر الخلق. ما وجوه هذا الاصطفاء؟ بالرسالة، جعل من أولي العزم من الرسل، بالنبوة، بالإمامة، إني جاعلك للناس إماما. ففعلا إبراهيم عليه السلام إمام لجميع الناس، وكل أهل الملل يتحرون أن ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام. وتكثير الأنبياء من نسله، بل كل الأنبياء الذين أتوا بعده هم من نسله، سواء في ذلك الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام، إسحاق ويعقوب، أو الأنبياء من نسل إسماعيل، وليس فيهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إعطاء الخلة، اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإظهار المناسك عليه وجعل بيته آمنا ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. هذا وجوه اصطفاء الله سبحانه وتعالى خليله في الدنيا. أما في الآخرة يقول تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الذين لهم الدرجات العلى. وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح، لأن هذا يدل على شرف وصف الإنسان بأنه إنسان صالح أو عبد صالح. لماذا؟ لأنه تعالى بيّن أن مقام إبراهيم عليه السلام المفخم المعظم في الآخرة إنما هو بكونه من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فحيث جعل الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام متصفا بالصلاح فهو حقيق بالإمامة لعلو رتبته عند الله تعالى في الدارين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا أعلى المراتب، فلا بد أن تكون رتبة الصالحين التي جعلها أيضا لإبراهيم في الآخرة هي أفخم المراتب وأعلاها. ففي ذلك أعظم ترغيب في اتباع دينه والاهتداء بهديه، وفي هذا أيضا أشد ذم لمن خالفه. كل ذلك تذكير لأهل الكتاب بما عندهم من العلم بأمر هذا النبي الكريم، وإقامة للحجة عليهم، لأن أكثر ذلك معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا التذكير ما زلنا في سياق الكلام الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به ويعظ به بني إسرائيل وأهل الكتاب بما عندهم من أمر هذا النبي الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام. ولما ذكر إمامته عليه السلام ذكر ما يؤتم به فيه، إذا كان إبراهيم إماما وإمامته يعني شرفته بهذه الفضائل في الدنيا وفي الآخرة، ففي أي شيء نأتم بإبراهيم عليه السلام؟ ما هو الذي ينبغي أن نأتم بإبراهيم به حتى نحوز مثل ما حاز في الآخرة وفي الدنيا، الذي هو سبب اصطفائه وصلاحه؟ الذي نأتم به فيه هو دينه وملته وما أوصى به بنيه، وما أوصى به بنوه بنيهم سلفا عن خلف، ولا سيما يعقوب عليه السلام المنوه بنسبة أهل الكتاب إليه، لأن يعقوب عليه السلام إنما ينتسب أهل الكتاب إليه وهو إسرائيل عليه السلام. يقول تبارك وتعالى مبينا ما يؤتم بإبراهيم فيه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ يعني معناها معنى الآية اصطفيناه، إذ اصطفيناه لأنه قال له ربه أسلم يعني حين وقوع ذلك الاصطفاء، قال له ربه أسلم يعني أسلم لربك إن قد له، أخلص نفسك له أو استقم على الإسلام واثبت على التوحيد، قال أسلمت لرب العالمين. وطبعا ظاهر الآيات الكريمة أن هذا لفظ حقيقي، أن الله سبحانه وتعالى خاطب إبراهيم بقوله أسلم، فأجاب إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين، ليس في كونه لفظا حقيقيا أي مانع، وبالتالي لا يجوز تأويل كلمة قال أسلمت لرب العالمين كقول بعض المفسرين إنه تمثيل ضرب مثل، والمعنى على هذا القول أنه أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية للإسلام. هذا الكلام ليس بشيء. لماذا؟ لأنه لا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. ما هو الشيء الصعب في أن نؤمن أن بظاهر الآية إذ قال له ربه أسلم أثبت على الإسلام، قال أسلمت لرب العالمين، فلا يوجد أي داعي ولا أي مسوغ لأن أول قال بأنها تمثيل. ثم قال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، هذا شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره. في الآية السابقة بيّن تكميله لنفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، هذا هو انقياده لله سبحانه وتعالى في نفسه، كمل نفسه بالإسلام ولم يقتصر على ذلك بل سعى في تكميل غيره، وبدأ في ذلك بعشيرته الأقربين. ووصى بها إبراهيم بنيه شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان كماله في نفسه، والتوصية التقدم إلى الغير في الشيء النافع المحمود العاقبة. كلمة وصى بها إبراهيم الوصية تكون بأن تتقدم إلى غيرك في شيء نافع تحمد عاقبته، والضمير في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه إما أنه عائد لقوله أسلمت لرب العالمين، يعني وصى إبراهيم بهذه الكلمة وهي أسلمت لرب العالمين بنيه ويعقوب، وعلى هذا يكون رجوع الضمير مثل رجوعه في قوله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فكلمة وجعلها كلمة جعلها، هذه الهاء تعود إلى قوله عليه السلام كما حكاه الله عنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة لا إله إلا الله بشرحها بمعناها. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تتكون من شقين، شق فيه نفي وشق فيه إثبات. لا إله يعني معنى ذلك الكفر بالطاغوت، الكفر بكل إله باطل يعبد من دون الله، لا إله نفي لكل ما عدا الله من الآلهة الزائفة، إلا الله إثبات لاستحقاقه وحده تبارك وتعالى بإفراده بالعبادة والتوحيد. فعبر إبراهيم عليه السلام عن كلمة لا إله إلا الله بشرح معناها: إنني براء مما تعبدون. هذا معنى لا إله، كفر بالطواغيت. إلا الذي فطرني، لكن الذي فطرني هذا استثناء منقطع. إلا الذي فطرني أي ربي وخالقي سبحانه وتعالى هو الإله الذي أستمسك بعبادته وتوحيده، وإنما أبرأ مما تعبدون من دونه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقب، جعلها يعني هذا المعنى معنى لا إله إلا الله، جعله كلمة باقية في عقبه كل طائفة من نسله توصي بها الذين يأتون بعدهم، كما سيأتي بيان ذلك في حال يعقوب عليه السلام. فلذلك أنثى لأنها تعود إلى إيه؟ كلمة، وجعلها كلمة، والمراد بها لا إله إلا الله. كذلك هنا في قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم، ووصى بها يعني بهذه الجملة التي قال فيها أسلمت لرب العالمين، وضح كلمة التوحيد وكلمة الإسلام أو تأويل هذه الكلمة، أو أن قوله تبارك وتعالى ووصى بها أي بملة إبراهيم بقوله تبارك وتعالى الآن في الذكر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، عن ملة إبراهيم، فتكون الهاء عائدة إلى ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، صيغة الجمع تفيد أن إبراهيم عليه السلام رزق من الولد غير إسماعيل وإسحاق، ووصى بها إبراهيم بنيه، هذه ورودها بصيغة الجمع يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان له من الأولاد غير إسماعيل من هاجر وإسحاق من تارة. وعند أهل الكتاب في سفر التكوين من التوراة أن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد وفاة سارة أم إسحاق امرأة أخرى اسمها قطورة، فولدت له 6 من الأولاد، فعلى هذا تكون بنوه هنا يعني 8. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا معطوف على إبراهيم عليه السلام، والمقصود ووصى يعقوب بنيه، ووصى يعقوب بنيه لأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما أوصى إبراهيم بنيه، والدليل قوله تبارك وتعالى: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، كما سيأتي. وبعض القراء قرأوا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، ومعناه أن إبراهيم وصى بهذه الكلمة بنيه ونافلته يعقوب اللي هو ابن ابنه. لماذا؟ لأن يعقوب ولد في حياة جده إبراهيم وأدرك من حياته 15 سنة كما يستفاد من سفر التكوين في التوراة، فإن فيها أن إبراهيم عليه السلام ولد له إسحاق وهو ابن 100 سنة ومات وهو ابن 175 سنة. ولوجود يعقوب في حياة جده يفهم سر ذكره في قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. لماذا؟ لأن يعقوب ولد لإسحاق في حياة جده إبراهيم عليه السلام، فلذلك هنا خص يعقوب بالذكر بقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. وفي آية أخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني ورزقناه ابنا له وابنا لابنه، وأنه رأى هذا الابن وهو يعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة على يعقوب أيضا ابنا لابنه حفيدا له. يا بني، أي قال كل من إبراهيم ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين، يعني أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو دين الإسلام الذي لا دين غيره عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني بما أن الله سبحانه وتعالى اختار لكم وأعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان ولا دين غيره عند الله تبارك وتعالى، فإنه يتسبب عن ذلك، يتسبب عن هذا الاصطفاء، أني أقول لكم وأوصيكم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالفاء هنا سببية، فلا تموتن، يعني يتسبب عن هذا الاصطفاء لهذا الدين أنني الآن أوصيكم بهذه الوصية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يريد إلزاموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه، لأن الموت ليس بأيدينا، الموت ليس بأيدينا، لكن المقصود هنا لا تموتن يعني إلزاموا الإسلام واثبتوا على الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم وأنتم ثابتون على
الإسلام. أي نعم. فالمقصود النهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت. يعني نظير ذلك قولك مثلا لا تصلي إلا وأنت خاشع، هل هذا نهي عن الصلاة؟ يعني فلا تموتن، هل هي معناها نهي عن الموت؟ لا. كذلك قولك لا تصلي إلا وأنت خاشع، يعني ليس هذا نهيا عن الصلاة، لكنك تنهى عن ترك الخشوع حال الصلاة. فهذه إشارة إلى أن الموت على حال غير حال الثبات عن الإسلام موت لا خير فيه، وأنه ليس بموت السعداء، وأن من حق هذا الموت ألا يحل فيهم، كما تقول في الأمر مت وأنت شهيد. فليس مرادك الأمر بالموت، ليس مرادك الأمر بالموت، ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات، وإنما أمرته بالموت مت شهيدا اعتدادا منك بميتك، يعني هذه أشرف ميتة ينبغي أن يموت عليها الإنسان إذا أتاه الموت أن يموت على صفة الشهداء، لأنها لها فضيلة على غيرها. وقد قرر سبحانه وتعالى بهذه الآيات بطلانها عليه المتعنتون من اليهودية والنصرانية، وبرأ خاله له والأنبياء من ذلك. ولما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه بالدين وبالإسلام ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدا للحجة عن اليهود والنصارى ومبالغة في البيان بقوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول السيوطي ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فنزل أم كنتم شهداء، شهداء هنا معناها حضورا، هذا مثل قوله تعالى حكاية عن المنافقين قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، شهيد هنا معنى حاضر. نعم. كذلك هنا قوله تعالى أم كنتم شهداء يعني أم بل أكنتم حضورا، أيها اليهود كنتم حاضرين ساعتها، كيف تزعمون علما ما لم تشهدوا ولم تحضروا؟ أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، فإذ إذ قال لبنيه بدلا من إذ قبله، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعني من بعدي موتي. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه اهتمام الإنسان إذا حضره الموت، أن يوصي أولاده وذريته بالثبات على ملة الإسلام، لا أن ينشغل بأمور الدنيا وينسى هذه الوصية الخطيرة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، هذا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون. وقد عد إسماعيل من الآباء، نعبد إلهك يعني هنا خطاب لمن؟ يعقوب. وإله آبائك، من آباؤه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإسحاق نعم هو أبو يعقوب عليه السلام، أما إسماعيل فهو أخوه عمه، فعد إسماعيل من الآباء تغليب على سبيل التغليب، لأن العم بمنزلة الأب كما أن الخالة بمنزلة الأم. أي نعم، لاجتماعهما في إيه؟ في الأخوة، هذه أخت الأم وهذا أخو الأب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي نعم. وأم بمعنى همزة الإنكار في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني المقصود بهذا الإنكار في الهمزة في أم يعني أنتم لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. تلك أمة قد خلت، تلك طبعا الإشارة هنا إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، الإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، لكنه أنث لتأنيث خبره تلك أمة، لأن الخبر أمة مؤنث، فلذلك أنث لفظ الإشارة مع أن المقصود به إبراهيم ويعقوب وبنيهما. تلك أمة قد خلت أي سلفت، مضت قد سلفت، لها ما كسبت أي من العمل، والمقصود لها ما كسبت يعني لها جزاء العمل، ولكم ما كسبتم هذا استئناف، ولكم الخطاب هنا لليهود، ولكم ما كسبتم يعني ما عملتم أو ثواب أو جزاء ما عملتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون هم عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها، قوله تعالى أم كنتم شهداء يعني ما كنتم حاضرين حينئذ، فهذه أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني بل أكنتم حضورا، فهذا إنكار يفيد التقريع والتوبيخ. والشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر، وحضور الموت إذ حضر يعقوب الموت، هل هو حضر الموت بالفعل أم مقصود إيه؟ مقدمات الموت، إذ حضر يعقوب الموت، حضور الموت هنا حضور مقدماته، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أي أي شيء تعبدونه بعد موتي، والمقصود من ذلك أن يقررهم بالثبات على الإسلام والتوحيد وأخذ الميثاق منهم على الثبات عليهما. انظر إلى همة الأنبياء عند فراق الدنيا، فاهتمامهم بأعظم شيء في الوجود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا العطف عطف بيان لآبائك، وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه لأن العم أب والخالة أم لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. ومنه حديث الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صنو أبيه أي لا تفاوت بينهما، صنو أبيه يعني مثل أبيه، كما لا تفاوت بين صنوي النخلة، النخلة الصنوان اللي هي جذر واحد طلع إيه ساقان، فكهذا معنى إيه صنوان وغير صنوان، فالصنوان النخلة ذات الساقين من جذر واحد، فكذلك عم الرجل صنو أبيه يعني أنه لا تفاوت بين الأب والعم كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وفي الصحيحين عن البراء رفعه الخالة بمنزلة الأم، وهذا الحديث طبعا متفق عليه، الخالة بمنزلة الأم. إلها واحدة أي نريد بإله آبائك إلها واحدة، وهذا المقصود به التبرؤ من الشرك للتصريح بالتوحيد. ثم بعد توحيدهم أخبروا بعد التوحيد بإخلاصهم في عبادتهم بقولهم ونحن له مسلمون، يعني نحن له أي لله وحده لا لأب ولا لغيره مسلمون أي مطيعون خاضعون كقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآيات في هذا كثيرة، أما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أولاد علات اللي هي الضرائر، يكون الأولاد من صلب رجل واحد والأمهات مختلفة، فكذلك الأنبياء إخوة لعلات، إخوة في العقيدة دينهم واحد، كلهم دعاة إلى الإسلام، كلهم دعاة إلى لا إله إلا الله، فكل رسالة أرسل بها نبي إلى قومه كانت تتكون من شقين، شق مشترك بين جميع الأنبياء لا إله إلا الله، ثم الشق الثاني بيان الإيمان بالرسول الذي أرسل إليه، مثلا في عهد نوح عليه السلام لا إله إلا الله نوح رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله في حق بني إسرائيل، في حق بني إسرائيل أيضا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، يعني نعبد الله إذا كانت لا إله إلا الله تشير إلى التوحيد العبادة، يعني لا نعبد إلا الله، الثانية تشير إلى توحيد الطريق الموصل إلى الله في عهد ذلك النبي نوح رسول الله طبعا لقومه خاصة لأنه لم يبعث إلى البشر كافة إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اشتمل نبأ وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهما على دقائق مرغبة في الدين، منها أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، مش كلمة أمر فقط، أمر لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال ووصى بها إبراهيم بنيه، رغب الوصية أوكد من الأمر، لأن الوصية متى يوصي الإنسان؟ عند الخوف من الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، هذا أخطر لحظة في حياة الإنسان، ينتقل إلى الدار الآخرة حين يصدق الكاذب ويتوب المسرف، ففي هذا الوقت لوقت الخوف من حضور الموت تكون الوصية مخلصة وبأهم شيء يريد الإنسان أن يتركه لمن يوصيهم، وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، فدل على الاهتمام بالمصابه والتمسك به. أيضا قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، فهنا خصص بنيهما بذلك. لماذا؟ لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم، فلما خصاهم بذلك في آخر عمرهما علمنا أن اهتمامهما بذلك كان أشد من اهتمامهما بغيره. ومنها يعني من هذه الفوائد أنهما عليهما السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى. انظر إلى خطورة الوصية بالتوحيد، ما خلطوا بالوصية بالتوحيد بأي وصية أخرى، لا بمال ولا بشيء من الدنيا ولا بأي قضية أخرى، وإنما محض النصح بالتوحيد فقط. فهذا يدل على خطورة مثل هذه الوصية وشدة الاهتمام بأمر التوحيد. لم يخلط بهما، وربما كان يمكن أن يوصي يعني أولادهما وبنيهما بأمور أخرى كثيرة مهمة حتى لو كانت من قضايا الدين، لكنهما اصطفيا واختارا أهم المهم وأعلى مطالب الدين، والذي من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لم يمزج الوصية بأي وصية أخرى لشدة الاهتمام بهذا الموقف الخطير بقضية التوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت. أمة ترد في القرآن وفي لغة العرب عدة معاني، منها مثلا أمة تأتي بمعنى حين وزمان، فترة من الزمان. الدليل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية، بعد حين وزمان. منها مثلا الأمة بمعنى الدين والملة، الدين والملة، والدليل قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملة واحدة، هي ملة الإسلام، خطاب الأنبياء عليهم السلام. من ذلك أيضا قوله تعالى حاكي عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، أي ملة ودين. منها الأمة بمعنى الشعب أو الجيل أو الجماعة، تلك أمة قد خلت كما هنا في هذه الآية. هناك معاني أخرى في اللغة العربية لا بأس بإرادها استطرادا. الأمة بمعنى القامة، قامة الإنسان، فتقول مثلا هذا رجل حسن الأمة، يعني حسن القامة. منها الأمة الشجة التي تبلغ الدماغ، إذا شج الإنسان في رأسه حتى بلغت الدماغ فهذه تسمى أمة. يقال رجل مأموم ورجل أميم، يعني جرح جرحا أو شجة حتى وصل أو بلغ الدماغ. أيضا الأمة بمعنى أم، تقول هذه أمة زيد، أي هذه أم زيد. والمقصود هنا بقوله تلك إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين. أمة أي جيل وجماعة قد خلت، أي سلفت ومضت، لها ما كسبت أي في إسلامها من الاعتقادات والأعمال والأخلاق، ولكم ما كسبتم أي مما أنتم عليه من الهوى خاص بكم، لا يسألون هم عن أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والمعنى أن أحدا لا ينفعه كسب غيره متقدما كان أو متأخرا، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. قال الرازي هذه الآية دالة على بطلان التقليد، لأن قوله لها ما كسبت يدل على أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره، ولو كان التقليد جائزا لكان كسب المتبوع نافعا للتابع، فكأنه قال إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلبا منكم أن تقلدوهم، ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم فتستدلوا، تستدلوا على الإيمان والتوحيد، وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق. يعني اتبعوهم لكن ببصيرة، اتبعوهم عن طريق لا التقليد ولكن عن طريق النظر في أدلة التوحيد. ومعلوم أن اتباع الأنبياء عليهم السلام والإيمان بهم لا يسمى تقليدا، يعني هذا يمكن أن يرد به على الرازي في هذه العبارة، فاتباع الأنبياء عليهم السلام لا يسمى تقليدا لأنه خارج عن حده المقرر في كتب الأصول. لماذا؟ لأن كلام الأنبياء نفسه هو دليل، لكن غير الأنبياء إذا اتبعته بدون دليل فهذا هو التقليد. أما الأنبياء فكلامهم نفسه حجة، لماذا؟ أنهم يكونون مؤيدين بالمعجزات التي تدل على أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من أسلافهم بأن صاروا دعاة للكفر، بدل أن يمتثلوا هذا الذي يشير الله سبحانه وتعالى إليه هنا في هذه الآيات من تفخيم شأن الإسلام وبيان اصطفائه، وأنه كان وصية ملة إبراهيم ووصية إبراهيم لبنيه ويعقوب ومع كل هذا هم لم يمتثلوا هذا التوجيه وهذا النصح، ولم يهتدوا بالأصفياء من أسلافهم، وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. فقال تبارك وتعالى مع كل هذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. مع كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من شأن التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام لم يمتثلوا الهداية وإنما صاروا دعاة إلى الكفر، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتفصيل يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فهذا معنى أو للتفصيل. وقائل الأول كونوا هودا هم يهود المدينة، وقائل الثاني نصارى نجران أو نصارى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قل لهم بل ملة منصوبة ليه؟ بل نتبع ملة إبراهيم، يعني لن نتبعكم أنتم وإنما في دعواكم إلى اليهودية أو النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم، فلذلك نصبها بتخدير فعل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذه حال من إبراهيم، يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. هذه تبرئة لإبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا أي الفريقان من أهل الكتاب كونوا هودا، يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، لابد أن ننتبه لهذا. اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم، يعني بل نتبع ملة إبراهيم ونستن بسنته لا نحول عنها كما تحولتم حنيفا، يعني حال حنيفيته، نتبع إبراهيم حال حنيفيته مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحق، لأن الحنف محركة يطلق على الاستقامة، يعني الحنف يطلق على الاستقامة، ومنه قيل للمائل الرجل أحنف كما ترى في الطفل الذي يصب الكساح لين العظام بيحصل تقوس في إيه؟ وميل وانحراف في ساقيه في عظام العظام، فهذا هو الحنف. فالعرب سموا الرجل المائل أو الإنسان المائل حنيفا أو أحنف، لماذا سموه بذلك؟ مع أن هذه آفة في البدن، لماذا سموه أحنف؟ تفاؤلا، هذه عادة العرب كما يقولون ماذا؟ السليم باللذيذ، أو المريض، المريض يقولون سليم تفاؤلا بالسلامة، تفاؤلا بأن تؤول حاله إلى وعاقبته إلى السلامة. فكذلك أطلقوا على رجل المائل حنيفا تفاؤلا بالاستقامة، باستقامة حاله. كذلك المهلكة، المكان المهلك يسمونه مفاذة، مفاذة يعني منجاة ستنتهي به إلى النجاة. كما ذكرنا الحنف يطلق في اللغة إما على الاستقامة وإما يطلق على الميل. فمن هذا الباب قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بإيه؟ بأن يؤول ميله إلى استقامة. أي نعم، فالحنيف المستقيم على إسلامه لله تعالى، المائل عن الشرك إلى دين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المصطلح يتكرر كثيرا جدا في القرآن وفي السنة، فنهتم به اهتماما زائدا. الحنيف فيها قولان، أحدهما أنه المائل إلى العبادة، الذي يميل عن الدنيا واللهو إلى العبادة، هذا فيه معنى الميل، لكن ينصرف ويرغب عن شيء مائلا إلى شيء آخر. أحدهما أنه المائل إلى العبادة. قال الزجاج الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء، أخذ من قولهم رجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أخته بأصابعها. قالت أم الأحنف ترقصه، وهو صغير كان أحنف، كانت أمه ترقصه وتقول له والله لولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. هذا هو المعنى الأول، الحنيف المائل إلى العبادة. المعنى الثاني، الحنيف يعني المستقيم، ومنه قيل للأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة، وقيل الحنيف المخلص الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة. لما أثبت إسلامه بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله وما كان من المشركين، فيه تعريض بأهل الكتاب وإذان بإبطال دعواهم اتباعه عليه السلام مع إشراكهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وطبعا هذا شرك. وقد أفادت هذه الآيات الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان، وأن الدين المرضي عند الله الإسلام وهو دعوة الخلق إلى توحيده تعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين لدعوة الناس جميعا إلى هذا الأصل. ولهذا أردف الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، هذا أمر بالتوحيد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قولوا، هذا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله يعني وحده، وما أنزل إلينا يعني من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهي الصحف العشر، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط تفسير مشهور أنهم أولاد يعقوب عليه السلام، لكن يأتي هنا القاضي محمد كنعان صاحب حاشية كرة العينين بتنبيه يتعلق بأولاد يعقوب، قوله أولاده أي أولاد يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام. اتفق العلماء على أن يوسف ابن يعقوب هو نبي، أما إخوته فقد قال بعضهم إنهم أنبياء، ودليلهم على ذلك أنهم هم المعنيون بقوله تعالى: والأسباط، إن هم أبناء يعقوب عليه السلام. ولكن الصواب أن إخوة يوسف العشرة يعني ما عدا بنيامين ليسوا بأنبياء قطعا، لأن ما صدر عنهم نحو أخيهم يوسف ووالدهم لا يصدر مثله عن أنبياء، بل ولا ينظرون بمثله، الأنبياء معصومون من مثل هذه الأشياء الشنيعة التي فعلها إخوة يوسف عليه السلام به وبأبيهم. قال القاضي: عياض في الشفاء، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم. وقال ابن كثير: لم يقم دليل على نبوتهم. وبمثله قال القرطبي والرازي، وقال السيوطي في رسالة سماها رفع التعسف عن إخوة يوسف، قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين نبوتهم. وقال ابن كثير: ومن استدل على نبوتهم بقوله تعالى والأسباط فليس استدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل، وكان يوجد فيهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي من السماء. هذا كلام الحافظ ابن كثير. فبطون بني إسرائيل يقال لهم أسباط كالقبائل في العرب، في العرب نقول قبائل، فأن بني إسرائيل يكونون أسباط، كذلك كالشعوب في العجم. ولا وجه لتفسير الأسباط بأولاد يعقوب لصلبه، بل إنها تعني الجماعات الكثيرة. وما أوتي موسى يعني من التوراة، وعيسى يعني من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم يعني من الكتب والآيات، لا نفرق بين أحد منهم يعني فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، طبعا بين الله عز وجل في سورة الأعلى أن الذي أنزل إلى إبراهيم كان صحفا، صحفا، وأن من جملة ما في تلك الصحف يعني كان في صحف إبراهيم عليه السلام: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أما صحف موسى فهي التوراة. قولوا يعني أيها المؤمنون، فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم حيث يلقنهم ولا يستنطقهم فيقصروا في مقالهم. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني من الأحكام التي كانوا متعبدين بها، وما أوتي موسى وعيسى يعني من التوراة، ثم أتينا موسى الكتاب يعني التوراة بالإجماع، وخصينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم يعني مما ذكر وغيرهم، لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، ليس معنى هذا في التفضيل لأنه ثبت المفضلة بين الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كذلك هناك المفضلة بتفضيل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة، فمعنى لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان نؤمن بهم جميعا ولا نكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، حيث كفر اليهود بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكفرت النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن له مسلمون أي منقادون. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. كما ذكرنا آنفا قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، يعني تلقين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يقولوا هذه الشهادة العظيمة، فيه إظهار لمزية فضل الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى يلقنهم ماذا يقولون تعبيرا عن إيمانهم وعقيدتهم في هذه الأمور الجسيمة. بيّن تبارك وتعالى في موضع آخر أن المؤمنين استجابوا لهذا الأمر وفعلوا ذلك وامتثلوا تكليف الله سبحانه وتعالى، فهنا قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبين في آخر سورة البقرة أنه امتثلوا هذا الأمر بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. وذكر جزاءهم على ذلك في آية أخرى فقال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، بمثل هنا يقول السيوطي مثل زائدة، والمقصود بمثل يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به، هذا تفسيرها، انتبهوا جيدا لهذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به. مثل إيه؟ ليس كمثله شيء، تفسيرها ليس كالله شيء. فإن آمنوا بمثل أي إن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي في خلاف معكم، فسيكفيكهم الله يعني سيكفيك الله يا محمد شقاقهم صلى الله عليه وسلم، وهو السميع بأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم صبغة الله. هذا مصدر مؤكد لآمنا، ونصبه بفعل مقدر صبغة الله يعني صبغنا الله صبغة الله صبغنا الله، هذا التوحيد الذي نحن عليه هي صبغة الله سبحانه وتعالى لنا، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه صبغة الله يعني الذي صبغنا هو الله، صبغنا الله صبغة، فهذا هو الدين الذي فطرنا عليه. يقول: والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب، أليس الثوب إذا صبغته وغمست في لون معين ينصبغ بهذا الثوب ويظهر عليه أثره، كذلك نحن فطرنا الله على التوحيد وظهر علينا أثر هذا التوحيد باعترافنا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله صبغة، صبغة هنا تمييز، ونحن له عابدون. قوله تعالى صبغة الله كأنه قيل صبغنا الله صبغة أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان صبغة كاملة لا ترتفع بماء الشبه ولا تغلب صبغة غيره عليها. فصبغة الإسلام والتوحيد لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل أو يحل غيرها محلها. والصبغة كالصبغ بالكسر ما يصبغ به وتلون به الثياب، ووصف الإيمان بذلك لكونه تطهيرا للمؤمنين من أوضار الكفر وحلية تزينهم بآثاره الجميلة ومتداخلا في قلوبهم، كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك، يقال صبغ يده بالماء غمسها فيه. يقول ثعلب: دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغه. وقال الراغب: الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده في الناس من بدائه العقول التي ميزنا بها من البهائم ووشحنا بها، أعطانا العقول صبغنا بالفطرة وبالعقل كي يخوذنا هذا العقل إلى التفكر والوصول إلى التوحيد، ووشحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق، وهو المشار إليه بالفطرة في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى وهو المعني بقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة، وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب عليها تجري مجرى الصبغة التي هي زينة المصبوغ. ولما كانت اليهود والنصارى إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية يقولون قد صبغناه، صبغناه اللي هي التعميد، يصبغون المولود بهذا الماء المقدس عندهم، وعندهم أن الولد الذي لا يغمس في هذا الماء فإنه لا يتصح نصرانيته، وإذا مات يعني ما يعني يدخل الملكوت، ملكوت الأحمر. فبين تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي ركزها في الخلق، ولا أحد أحسن صبغة من الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين كالحسن وقتادة ومجاهد صبغة الله يعني دين الله، الصبغة هي الدين. وقال غيرهم إنها الشريعة، وقال بعضهم هي الختان، وهي إشارة إلى مغزى واحد، لأن الختان من مقتضى هذه الشريعة. ومن أحسن من الله صبغة، استفهام للإنكار وللنفي، يعني لا صبغة أحسن من صبغته تعالى، لأن صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم. ولهذا هذه الصبغة من نوع الصبغات التي لا تزول أبدا، لأنها فطرة الله. ومن يصبغ مثل ما صبغنا الله هو الذي صبغنا على الفطرة، صبغنا على التوحيد وعلى الإسلام، بخلاف هذه الصبغة التي يفعلها هؤلاء. صبغة الله يعني الفطرة، دين الله. ومن أحسن من الله صبغة، فيعني يصبغ الله قلوبنا بالتوحيد صبغة لا تزول لثباتها، لأن الذي يتولاها هو الحفيظ العليم. فلا يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه. ولذلك كان في من ضمن أسئلة يعني هرقل لأبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل من أتباع محمد عليه السلام وأصحابه من بعد ما يدخل في الإسلام ينتكس ويرتد عنه؟ قال فذكرت أن لا، يعني أن لا أحد من المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتد بعد أن يدخل في الإسلام. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطا عليه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فهذا أيضا إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي نذكره الآن، صبغة الله. فمن أحسن من الله صبغة، يعني هذه صفة لا تزول بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهذه في معنى الابتهاج والفخر والاعتزاز بهذه الصبغة، فتبا وسحقا للذين يريدون أن يعني يحرفون عن صبغة الله التي اصطفاها لنا، وهي الشرف بهذا الإسلام وباتباع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونحن له عابدون، يعني شكرا له على هذه النعمة أن فطرنا على التوحيد وصبغنا بصبغة الإسلام والإيمان، فنحن نشكر لله نعمته هذه، ونشكر له سائر نعمه بأن نكون له وحده عابدين. ولذلك قال تعالى ونحن له عابدون شكرا لتلك النعمة ولسائر نعمه، فكيف تذهب عنا صبغته ونحن نؤكدها بالعبادة ونحن نقويها بالعبادة؟ والعبادة تزيل ريب القلب فينطبع فيه صورة الهداية، وهو عطف على آمنا داخل معه تحت الأمر ونحن له عابدون. ثم قال تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل لهم أتحاجوننا، أي تخاصموننا، أتخاصموننا وتجادلوننا في الله، يعني أن اصطفى نبيا من العرب، أتجادلون في الله سبحانه وتعالى لأنه اصطفى نبيا من العرب ولم يكن هذا النبي من بني إسرائيل، وهو ربنا وربكم، نحن سواء في هذه العبودية لله، فله أن يصطفي من عباده من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار، ليس لكم الخيار. فالله سبحانه وتعالى نحن مستوون أمامه في العبودية، ونحن كلنا مربوبون له، فله أن يصطفي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا، أي نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها. فلا يبعد في أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، لا يبعد أن يكون أنتم لكم أعمالكم ستجازون عليها، ونحن لنا أعمالنا أيضا سنجازى عليها، كلانا عبد مربوب لله تبارك وتعالى. فلا يبعد بعدما استوينا في هذه الأمور أن يعني يكون في أعمالنا ما نستحق به إكرام ربنا، وقد كان بالفعل، فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ونحن له مخلصون، يعني مخلصون في الدين والعمل دونكم، فبالتالي نحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، قل أتحاجوننا استفهام إنكاري. والجمل الثلاث أحوال، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه جملة حال، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم حال ثانية، ونحن له مخلصون حال ثالثة. قوله تعالى قل أتحاجوننا، المحاجة المخاصمة في الدين، قل يعني منكرا لمحاجتهم وموبخا لهم عليها. أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى، وهو ربنا وربكم يعني المستحق لإخلاص العبودية له وحده لا شريك له، ونحن وأنتم في العبودية له سواء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه لا نشرك به شيئا، بينما أنتم تشركون به عزيرا والمسيح والأحبار والرهبان. ولما بقي من مباهتاتهم ادعاؤهم أن أسلافهم كانوا على دينهم، لم يبق من البهت والكذب والافتراء والدعوة إلا ادعاء واحد الآن بعد هذا النقاش الطويل، وهو أنهم يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم. فقال الله تبارك وتعالى موبخا لهم أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى أم يقولون، أم كما ذكرنا مرارا هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فيها إضراب عما قبلها، بل أتقولون، أم تقولون يعني بل أتقولون، وهي بالياء والتاء في قراءة أخرى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم يعني قل لهم، فأنتم أعلم أم الله يعني المقصود الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فالذي يخبر هو الله سبحانه وتعالى وهم شهدوا هذا الحال، فالله سبحانه وتعالى يبطل دعواه بأن إبراهيم والمذكورين بعده من أبنائه كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله، فالجواب أن الله أعلم، والله الذي هو أعلم منكم أخبر بأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمذكورون معه تبع له، لأن المذكورين كما طرح من سياق الآيات من يعقوب وبنيه جميعا كانوا تبعا لإبراهيم عليه السلام على ملة الإسلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم يعني أخفى الناس شهادة عنده أي كائنة عنده من الله، أي لا أحد أظلم من هذا، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وهي عقيدة التوحيد، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم. ثم قال تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين ولم يدع لهم متمسكا من جهتهم، أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان، وأنه لا ينفعهم إلا ما يستجدونه بحكم ما تجدد من المنزل المعجز لكافة أهل الأرض أحمرهم وأسودهم. يعني معنى الكلام عليكم بترك الكلام في تلك الأمة، لا تجادلوا هذه الأمة المحمدية، اتركوا الكلام، أو المقصود عليكم بترك الكلام في تلك الأمة يعني الماضية، لا تنشغلوا بالكلام بعد كل هذا في إبراهيم وإسماعيل وادعاء أنهما كانوا على اليهودية أو النصرانية، دعوكم من هذا. تلك أمة قد خلت، الإشارة إلى المذكورين في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فلها ما كسبت، وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم بالنفع والفائدة، ولا تسألون إلا عن عملكم. قال الراغب إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس صالحهم وطارحهم، من العادة أنهم يفتخرون بآبائهم ويقتدوا بهم في متحرياتهم،
سيما في أمور دينهم. ولهذا حكى عن الكفار قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأكد الله تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة، أكد الكلام هنا بأننا ينبغي أن لا نقلد الأباء والأجداد، أن لا نفتخر بما كان عن الأباء والأجداد. وقد ذكر في أثر ما حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك تنبيها أن الأمر سواء على ما كن أو لم يكن، فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه. يعني سواء هذا الذي ذكرناه عن إبراهيم وإسماعيل وقع أو لم يقع فأنتم غير مسؤولين عن أفعالهم، لا أنتم تثابون بأفعالهم ولا تعاقبون على مخالفتهم إن فرض ذلك، وإنما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا لا يعنيكم أنتم الآن، انظروا فيما يدعوكم إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ادعاءهم اليهودية والنصرانية لآبائهم أعاد أيضا تأكيدا عليهم تنبيها على نحو ما قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل امرئ بما كسب رهين، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم كما يقول العرب كل شاة تناط برجليها، كل شاة تناط برجليها يعني تعلق برجليها، مسؤول عن يعني لها حالها المستقل ولا شأن لها بالآخرين. فهذا يعني ما تيسر في تفسير هذا الروع الثامن، وبه ينتهي الجزء الأول من سورة البقرة وينتهي الحمد والمنة.